SBS عربي 24.
نبدأ من أهم الملفات التي طرحت على أجندة الإدارة الأمريكية، ولقد صدى حول العالم. البيت الأبيض بدأ بالفعل بالإجراءات الخاصة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. لماذا في هذا التوقيت تحديدا محمد، وما علاقة ذلك بما تحدثت عنه وسائل الإعلام عن طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الإدارة الأمريكية المباشرة بهكذا إجراءات؟
وطبعا هذه المحاولة ليست جديدة بالمناسبة، لأنه مع بداية تولي إدارة ترامب كانت هناك محاولة مشابهة من أجل تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، لكن كان هناك معارضة داخل المؤسسة الأمريكية سواء في وزارة الخارجية أو البنتاغون وغيرها من الأجهزة، لأنه كانوا يعتقدون أنه هذا عليه مشاكل قانونية ومشاكل سياسية. قانونية لأنه هذه ليست جماعة واحدة متماسكة منظمة بحيث أن من الممكن أن احنا نصفها بهذا الشكل، لكن هناك فروع كثيرة لها في أنحاء العالم، بعضها مرتبط بها بشكل عضوي وتنظيمي، بعضها مجرد يحمل الشعار لكنه ليس مرتبطا بها. هناك أيضا جوانب سياسية مرتبطة بالدول الكثيرة التي فيها نشاط لجماعة الإخوان، سواء نشاط سياسي أو حزبي أو جزء حتى من التنظيم، بعضها زي تركيا، رئيس أردوغان معروف بدعمه للإخوان المسلمين. فهناك تشابكات كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع عاقت مثل هذا التصنيف. الآن تعود هذه القضية مرة أخرى إلى الساحة لتتصدرها مرة أخرى، لأنه مع وجود الرئيس السيسي في واشنطن الشهر الماضي قيل إنه طلب هذا، وهذا ليس مستغربا لأنه هذا هو موقف الرئيس السيسي منذ البداية، وهو بالفعل قام بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، فبالتالي من المفهوم جدا أنه يطلب هذا الطلب. هذه المرة أعتقد أنه ربما يكون هناك زخم أكبر في واشنطن، لأنه كان ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية كان معارضا، كان جيرال ماكماسون كان هو مستشار الأمن القومي كان معارضا، الآن جون بولتون مستشار الأمن القومي ومايك بامبي وزير الخارجية كلاهما مؤيد لهذه الخطوة، لكن هناك بالتأكيد جدل داخل المؤسسة هل من الممكن بالفعل إصدار هذا التصنيف بشكل عام أم محاولة التخفيف منه أنه يقوم بتصنيف الجماعة داخل مصر فقط أو بعض الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين.
نعم محمد، ومن الملف المصري إلى الملف الفنزويلي، العالم أجمع يتابع التطورات المتصاعدة الوتيرة في فنزويلا، ودخل الرئيس الأمريكي على الخطوة، هدد دونالد ترامب بفرض حصار كامل وشامل على كوبا في حال استمرت بدعمها العسكري لحكومة نيكولا مادورو في فنزويلا. ما هي تفاصيل هذه التهديدات؟
طبعا لأنه واشنطن تعتقد الآن أو تتهم كوبا بأنها السبب الأساسي في استمرار وجود مادورو في السلطة حتى الآن، وبالتالي جاءت هذه التهديدات. هناك كلام عن أنه كوبا أرسلت حوالي 20,000 جندي إلى فنزويلا وأنهم هم الذين يقومون بحماية الرئيس مادورو شخصيا. هذا تعتبره واشنطن أنه دليل على أنه الرئيس مادورو لا يثق حتى في قواته داخل الجيش في فنزويلا. جاء مستشار الأمن القومي اليوم ليتحدث عن أنه هناك كلام من وزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا ورئيس حتى الحرس الجمهوري، وقال انهم وعدوا بانه لابد من اقالة الرئيس مادورو وانه جاء الوقت لكي ينفذوا ما وعدوا به. هذا انا اعتقد انه ايضا في حد ذاته بصرف النظر عما اذا كان صحيحا ام لا، ولكن اذا كان هذا صحيحا او غير صحيح فانه مؤشر على انه واشنطن تحاول على الاقل ان تثير المخاوف لدى الرئيس مادورو من أقرب المقربين إليه، رئيس الحرس الجمهوري أو قائد الحرس الجمهوري ووزير الدفاع. وزير الدفاع بالمناسبة خرج اليوم ببيان علني يدين فيه ما وصفه بمحاولة الانقلاب الإرهابية التي جرت الأمس، وقال أنه لابد من محاسبة المسؤولين عنها. ربما يكون هذا رد على كلام مستشار الأمن القومي الأمريكي في هذا الشأن بأنه أيضا مؤيد لحركة ما وصف بالانقلاب. بالمناسبة البيت الأبيض وصلني منذ قليل بيان من البيت الأبيض يحاول يروج فيه لكلمة ذكرت في صحيفة الواشنطن بوست أنه هذا ليس محاولة انقلاب لكنه جزء من جهود الشعب الفنزويلي للتحرر والخروج من أسر الحكم الدكتاتوري لمادورو. فبالتالي هناك كلام كثير بالنسبة لهذا الموضوع، ومن المتصور أنه واشنطن سوف تواصل ضغوطها لكنها تواجه أيضا داعا دعما كبيرا ليس فقط من كوبا للرئيس مادورو ولكن أيضا من جانب الصين ومن جانب روسيا. وروسيا بالمناسبة وزير الخارجية مايك بومبيو منذ قليل قال على CNN أن روسيا هي التي منعت الرئيس مادورو من أنه يهرب خارج البلاد بعد أحداث الأمس.
محمد، بعيدا عن الملفات السياسية، خلينا نحكي عن قصة من الولايات المتحدة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي. حليمة عدن أول عارضة أزياء تظهر على غلاف مجلة سبورتس إلستريتد وهي ترتدي البوركيني. أدي تم تناقل هالخبر والصور، يعني عمرها 21 سنة، كانت لاجئة بشكل أو بآخر. هبة ومحمد، بتحس الموضوع هيك to revive the American dream in everything's possible في الولايات المتحدة، فكيف كانت أصداء هذا الخبر عندك محمد؟
أنت عارف أنه حليمة هي كما لو كانت صورة مشابهة تماما لإلهام عمر، الاثنين من الصومال، الاثنين كانوا لاجئين في كينيا والاثنين جاءوا كلاجئين إلى الولايات المتحدة. إلهام عمر حققت نجاحا سياسيا كبيرا وأصبحت عضوة الآن في الكونغرس وعضوة بارزة منذ أول شهر لها في الكونغرس. تأتي الآن حليمة. بالمناسبة حليمة ليست هذه أول مرة تظهر في مجلات، وهي العدد الورقي سوف يظهر خلال أسبوع من الآن. ظهرت قبل كده في فوغ والور وغيرها من الصحف والمجلات المرتبطة بالفاشن أو
الموضة،
يعني الأزياء وغيرها. فهي عارضة أزياء أصبحت معروفة ومشهورة، ولكن ارتباطها أولا كلاجئة، الجزء الآخر المهم أنها محجبة وأصرت على الاستمرار بهذا الحجاب، وهذا هو الشيء المثير للغاية، لأنها بالفعل أصبح لها نشاط كبير حتى بالنسبة للترويج للأزياء المرتبطة بهذا الحجاب، وهي أيضا من مينيسوتا بالمناسبة مثل إلهام عمر. يعني أنا أعتقد أنه هذا أيضا مؤشر أنه مجلة سبورتس إلستريتد أصبحت أيضا تحاول أنها تكون أكثر تنوعا، يعني غير مرتبطة فقط بشكل معين للأزياء والزينة، أصبحت أيضا تقدم نماذج مختلفة. أنا أعتقد أنه هذا مؤشر أيضا على مدى التطور في الميديا الأمريكية ومدى انفتاحها على أشكال مختلفة وألوان مختلفة ومدى التنوع الكبير في الصورة التي تقدمها للمشاهد وللقارئ.
هل تريدون الاستماع لمزيد من القصص كهذه؟ اشتركوا في بث برنامجنا المنتظم البودكاست على الآيتيونز.